بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد وعند الحاكم، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث العظيم فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، حيث إنه ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا ودلهم عليه وأرشدهم إليه، ما من شر يعلمه إلا وحذرهم منه ونبههم عليه ونهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، هذا الحديث يتعلق بخلق من أسوأ الأخلاق، جاءت الشريعة الإسلامية بالترهيب والتخويف منه، ألا وهو الكبر. الكبر وهو مرض قلبي يظهر آثاره على الجوارح، سواء جارحة اللسان أو الأعضاء وغير ذلك، ولذلك المتكبر يرى نفسه ولا يرى الآخرين، والله عز وجل لا يحب المتكبرين. والكبر سبب من أسباب الصدود عن الحق، نسأل الله العافية والسلامة. والحديث اشتمل على الكبر بنوعيه الظاهري والباطني، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعاظم في نفسه، يعني في قلبه وفي نفسه بحيث أنه تكبر وهذا هو الأصل، واختال في مشيته، مشى مشية المتكبر المختال، هذا هو الأثر، أثر الكبر الموجود في القلب، لقي الله وهو عليه غضبان. الأمر الآخر، إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، جريا على قاعدة القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا ذكر عن نفسه بأنه يغضب على القوم الكافرين ويغضب على المفترين، كما قال تعالى في قصة الإفك أو في شهادات الإفك أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الأمر الآخر بالنسبة للكبر، مهيجه ودافعه أمور، منها أولا المال مثلا، فقد يدفع كثرة المال الآخرين، يدفع كثرة المال صاحبه، كثرة المال يدفع صاحبه إلى الكبر، فيرى نفسه على الآخرين من الفقراء والمساكين، وهذا خلق قارون، نعوذ بالله منه ومن صنيعه، حيث إنه كفر بالله ونسب النعمة إلى نفسه وقال: إنما أوتيته على علم عندي. كذلك من الناس من يعني يكون المحرك والمهيج للكبر هو النسب، فيرى بأن نسبه أرفع من الآخرين، وأنه يعني يترفع عليهم ويتعالى بسبب نسبه، وهذا من شأن أهل الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الأمة هذه لا تزال فيها شيء من أمور الجاهلية، ومنها الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، فبعض الناس يتكبر كونه مثلا من العائلة الفلانية أو القبيلة الفلانية أو الأسرة الفلانية، وهذا لا شك بأنه أمر محرم. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وبعض الناس يدفعه الكبر والعياذ بالله بسبب الفهم والعلم، فيرى هذا العلم الذي وهبه الله إياه ورزقه إياه أنه سبب من أسباب، أو هذا الكبر يكون سبب من أسباب الترفع والتعالي على الآخرين، فينظر إلى الناس شزرا حيث يحتقرهم لكونهم جهال أو غير متعلمين أو لم يصلوا إلى الدرجة العلمية التي وصلها، وهذا والعياذ بالله موجود عند بعض الذين ينتفخون بسبب كونه مثلا تعلم أو حصل على شهادة. كذلك من الناس من يتكبر بسبب جماله، وإن كان هذا في النساء يعني ألصق، لكن يشمل الرجال والنساء، فقد يتكبر على الناس حينما يرى في الجمال في نفسه مثلا، فيحتقر الآخرين. وحقيقة مهيجات الكبر ودوافع الكبر كثيرة، وسبب ذلك أولا ضعف الإيمان، فإذا ضعف الإيمان تواردت على الإنسان مثل هذه الأخلاق السيئة، حيث أن مراقبة الله عز وجل تجعل أمور الدنيا تتقزم، فإذا غابت مراقبة الله وغاب الإيمان أو ضعف الإيمان أصبحت التوافه في نظر الإنسان كبيرة، أصبحت التوافه في نظر الإنسان كبيرة. ولذلك من المهم أن يقوي الإنسان إيمانه، فإذا قوى إيمانه وقف على قمة الحقيقة ورأى بأن هذه الأشياء التي يعتبرها من أساسيات الحياة مجرد سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ذلك الإنسان يتقي ربه عز وجل. الأمر الآخر بالنسبة للمهيجات هذه العجب والطمع في هذه الدنيا، فكثير من المتكبرين إنما يعني دفعهم هذا الأمر إلى هذا الكبر، دفعهم إلى أن يتكبروا هو هذا العجب والغرور والأماني التي يعني يقذفها الشيطان في قلوب الناس. الأمر الآخر نسيان الذات، وهذا أمر مهم جدا، ويختصر هذا قصة حصلت في المدينة على عهد مالك بن دينار، حينما مر بعض الوجهة وقد رجل شعره وأسبل ثوبه متبختر وحوله يعني خدمه، فزجره الإمام مالك قال يا هذا دع هذه المشي، قل اترك هذه المشي، مشية التبختر هذه. فقال ما تعرفني؟ يقول أو ما تعرفني؟ قال بلى، أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وفيما بينهما تحمل العذرة، فلم الكبر؟ فاستحى الرجل وخجل وخجل ودخل المسجد وصلى. والمعنى بأن الإنسان أحيانا ينسى نفسه وذاته، فأصل الإنسان يقول جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق؟ خلق من ماء مهين ضعيف، والإنسان في حياته يحمل نجاسة في بطنه، فلم الكبر؟ أمر الآخر إذا مات يسارعون بدفنه، لأنه إذا بقي على وجه الأرض سيصبح جيفة نتنة. فلذلك الإنسان لابد أن يعلم بأن النظر إلى يعني إذا 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 إلى نسيان الذات سبب من أسباب التواضع. أمر آخر عقوبة المتكبرين والعياذ بالله، فالله عز وجل لا يحب المتكبرين، والمتكبرون يبعثون يوم القيامة أمثال الذر تطأهم الخلائق بأقدامي لهوانهم على الله، والجزاء من جنس العمل. فلما كان منتفخا في هذه الدنيا متعاظما متغطرسا متكبرا جازاه الله من جنس عمل، حيث يبعث يوم القيامة حقيرا صغيرا كأمثال الذر تدوسهم الخلائق بأقدامها جزاء وفاقا. فهل يرضى الإنسان أن يصل إلى هذه النتيجة؟ أمر آخر أن التفاضل عند الله عز وجل مقياسه التقوى، وليس الجمال ولا المال ولا النسب ولا الحسب ولا الدرجة ولا المرتبة ولا المكانة. يقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل من أكرم الناس قال أتقاهم. فالناس ما بين عبد تقي وفاجر شقي، فتكبر الناس لا شك بأنه مرض من الأمراض. من المهم جدا لعلي أختم في هذا النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السيرة الجميلة العطرة. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الناس نسبا، فهو من سلالة طاهرة تقلب في أصلاب آبائه وسلالة نقية طاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف المرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام بعث للجن والإنس. النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء له تبع، وهكذا. ومع ذلك انظر في حياته، كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. هذه العظمة والأبهة ما دفعت النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكبر ولا لحظة، حاشاه عليه الصلاة والسلام، كان متواضعا مع الصغير والكبير، مع الأعرابي ومع الحضري ومع المتعلم، مع الأمي، مع الغني، مع الفقير، مع العربي، مع غير العربي، كان متواضع عليه الصلاة والسلام. ويكفي صورة واحدة إذا جاء الرجل فدخل المسجد سأل أين ابن عبد المطلب، فيقولون له هذا الأحمر المتكئ. ما كان حتى يتميز في مجلسه صلى الله عليه وسلم من تواضعه، يأكل على الأرض وينام على الأرض ويزور العبد والرقيق والمملوك، وتأتي الجارية الصغيرة تأخذ بيده من بين أصحابه فيقول انظري أي السكك تريدين حتى يقضي لها الحاجة التي تريد. ولذلك القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كفيلة بإذن الله جل وعلا أن تمنحنا شيء من هذا التواضع الذي نحتاج إليه في كل وقت وفي كل حين. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.